السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وما كان معه من إله، الذي لا إله إلا هو فلا خالق غيره ولا رب سواه، المستحق لجميع أنواع العبادة، المستحق لجميع أنواع العبادة، ولذا قضى ألا نعبد إلا إياه، ذلك بأن الله هو الحق، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، وأن الله هو العلي الكبير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا ند له ولا ضد له ولا والد له ولا ولد له ولا كفؤ له ولا ند له، أحد في ذاته، أحد في صفاته، أحد في أفعاله. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة، فكشف الله به الغمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فاللهم جزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته، ورسولا عن دعوته ورسالته، وصل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه، وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء الأعزاء، وأيتها الأخوات الفاضلات، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم، وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله الكريم جل وعلا الذي جمعنا في هذه الساعة الطيبة المباركة على شاشة قناة الرحمة المباركة على طاعته، أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، جبريل يسأل والنبي يجيب، دروس في العقيدة والتوحيد أقدمها لأمة الحبيبة بأسلوب جديد، في سؤال فريد وجواب سديد، ولم لا، والسائل هو أمين أهل السماء، هو أمين الوحي، والمجيب هو أمين أهل الأرض، النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وذلك من خلال هذا الحديث الجليل القدر العظيم الشأن الذي يقال له أم السنة، كما يقال للفاتحة أم القرآن. الحديث رواه الإمام البخاري مختصرا، ورواه الإمام مسلم، ورواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة وابن خزيمة والبغوي وابن أبي عاصم والحاكم والبيهقي وغيرهم وغيرهم. واخترنا رواية الإمام مسلم لأنها رواية شاملة تشتمل على الدين كله بفضل الله جل وعلا. وعن قصد وعمد أذكر إخواني وأخواتي بنص الحديث في كل حلقة ليسهل حفظه إن شاء الله تعالى، وأسأل الله جل وعلا أن يعيننا على حفظه والعمل بما فيه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الحديث رواه الإمام مسلم رحمه الله تعالى، وهي الرواية التي اخترنا كما ذكرت. قال الإمام: حدثني أبو خيثمة زهير بن حرب، حدثنا وكيع عن كهمس عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر قال: كان أول من قال في القدر بالبصرة معبد الجهني، فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتمرين، فقلنا: لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر، قال: فوفق لنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما داخلا المسجد، فاكتنفته أنا وصاحبي، أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله، وظننت أن صاحبي سأكل الكلام إلي، فقلت: أبا عبد الرحمن، ينادي على ابن عمر، إنه قد ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم، أي يبحثون عن غوامضه وخوافيه ودقائق مسائله، وذكر من شأنهم، ويزعمون ألا قدر وأن الأمر أنف، أي مستأنف، أي لا يعلمه الله تعالى الله عما يقولون إلا بعد حدوثه ووقوعه. فقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني. والذي يحلف به عبد الله بن عمر: لو أن لأحدهم مثل أحد، أي مثل جبل أحد ذهب فأنفقه، ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم قال: حدثني أبي عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرف منا أحد، فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد صلى الله عليه وسلم، أخبرني عن الإسلام. قال عليه الصلاة والسلام: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. قال عمر: فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أمارتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم انطلق، فلبثت مليا، فقال صلى الله عليه وسلم: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: إنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. لازلنا نواصل التطواف الماتع في هذا البستان اليانع، لازلنا نقف في هذا المحراب المهيب الجليل، لازلنا نغوص في هذا النهر العذب لنستخرج الجواهر واللآلئ والدرر، لازلنا مع إسناد هذا الحديث المبارك، مع كلمات الإمام العلم الإمام مسلم رحمه الله تعالى. وأذكر أحبتي في الله وأقول: الإسناد منة من الله عز وجل بها على هذه الأمة، فهي خصيصة، فهو خصيصة من خصائص أمة النبي صلى الله عليه وسلم، إذ لم تعرف أمة من الأمم ولم تحقق أمة من الأمم هذا الإسناد، ومن ثم حرفت كتبها وحرفت علومها وانقطع السند بين أفرادها وبين رسولها الذي بعث فيها من قبل ربنا جل وعلا، إلا الأمة الميمونة. فأمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم هي الأمة الوحيدة، واشرف بهذا التأصيل الذي أؤصله لك: أمة النبي صلى الله عليه وسلم هي الأمة الوحيدة التي اختصها الله تعالى أو من الله تعالى عليها بهذه الخصيصة الكبيرة، ألا وهي الإسناد. ولذا يقول عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى: الإسناد من الدين، الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. وقال سفيان الثوري رحمه الله تعالى: الإسناد سلاح المؤمن، ومن جميل ودقيق ورائع وعظيم ما قاله محمد بن سيرين الثقة الثبت الإمام العلم رحمه الله تعالى التقي الزاهد العابد الورع. قال محمد بن سيرين رحمه الله تعالى: كانوا لا يسألون عن الإسناد، كانوا لا يسألون عن الإسناد، فلما ظهرت الفتنة، يقصد الفتنة في عهد الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، وأسأل الله أن يغفر لنا ولهم، وأردد مع المؤمنين الصادقين دعاءهم الجميل: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. يقول محمد بن سيرين: كانوا لا يسألون عن الإسناد، فلما ظهرت الفتنة قالوا: سموا لنا رجالكم. فلما ظهرت الفتنة قالوا: سموا لنا رجالكم. فكان ينظر إلى أهل السنة فيؤخذ حديثهم، وينظر إلى أهل البدعة فيرد حديثهم. ينظر إلى أهل السنة فيؤخذ حديثهم، وينظر إلى أهل البدعة فيرد حديثهم. انظروا إلى قيمة الإسناد، وقد بينت قبل ذلك معنى الإسناد لغة واصطلاحا. فالإسناد هو الطريق المؤدي إلى المتن، أو سلسلة الرجال الموصلة لمتن الحديث. والمتن هو ما ينتهي إليه السند، أي هو موضوع الحديث ذاته، أي هو موضوع الحديث. فالمتن الموضوع الذي تكلم فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أما السند فهو الطريق المؤدي إلى هذا المتن. سلسلة الرجال عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا. وهذا إسناد من الأسانيد الذهبية، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما، عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فالسند هو الطريق المؤدي إلى متن الحديث، أي إلى موضوع الحديث. والمتن هو ما ينتهي إليه السند، أي هو موضوع الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فأقول أيها الأفاضل من هنا، وخلي بال حضرتك من اللي هقوله ده، من هنا وأنا أخاطب الأمة كلها، أخاطب آباء ابتداء وأمهاتي وإخواني وأخواتي من طلبة العلم وأبنائي وبناتي، فأنا لا أخاطب طلبة العلم فقط، لا، بل أنا أخاطب الأمة كلها، وأرجو الله عز وجل أن يرزقني الإخلاص والسداد والتوفيق لأوصل كل جزئية من هذا العلم العظيم إلى الأمة كلها بلا استثناء وبلا تمييز بين طائفة وطائفة. أنا أخاطب أمة النبي صلى الله عليه وسلم كلها، أسأل الله جل وعلا أن يعلمنا وأن يفهمنا وأن يبصرنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول تبرز أهمية الإسناد كدليل واضح على حفظ الله تبارك وتعالى للسنة. أقول تاني، تبرز أهمية الإسناد، دراسة الأسانيد علم من العلوم، وقوف على حال كل راو وحال كل رجل من رجال السند. يقف أئمة الجرح والتعديل عند حال كل رجل من رجال السند، متى ولد ومتى مات ومتى التقى بمن حدث عنه وأين التقى به أو معه، إلى غير ذلك من الجزئيات الكثيرة مما يعرف عند أهل الفن بالتحمل والأداء. وهذا إن دل فإنما يدل على أهمية السند كدليل واضح بين على أن الله جل وعلا قد تولى حفظ السنة كما تولى حفظ القرآن. خلي بالك ده تأصيل جديد، وأرجو أن تنتبهوا معي جيدا، لا سيما في هذه الأيام، لأننا نعيش الأيام هذه حالة من الحرب الشرسة على السنة المطهرة. فهناك الآن من يطعن في السنة، ومن يشكك في السنة، ومن يدعي بلا علم من يدعي أن السنة لم تحفظ، إذ لم يتولى الله جل وعلا إلا حفظ القرآن. ويستدل على ذلك بقول الله تبارك وتعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. هذا حق لا ننكره، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقالوا بأن المراد بالذكر في الآية القرآن الكريم، وقد تولى الله حفظه، ونحن لا ننكر ذلك، أي هؤلاء الذين يقولون، ونحن معهم لا ننكر ذلك، بل نؤكد أن الله جل وتعالى قد حفظ الذكر أي القرآن. إن سلمنا بأن المراد بالذكر في الآية القرآن الكريم، وإن كنت أرى ولست بدعا في ذلك، إنما أنا مسبوق، أرى أن المراد بالذكر في قول الله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، أرى أن المراد بالذكر هنا أشمل من القرآن الكريم. فالذكر القرآن الكريم من الذكر، فالذكر هنا أشمل. قال الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، أي فاسألوا أهل العلم بالدين كله، بالشريعة، فاسألوا أهل العلم بالدين، بالقرآن، بالسنة، بالفقه، بالأحكام، بالأدلة، بمراتبها، بمناطاتها، إلى غير ذلك. فاسألوا أهل الذكر، أي فاسألوا أهل العلم بالدين والشريعة، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هب أننا سنسلم أن المراد بالذكر في الآية القرآن الكريم وفقط، سنسلم بذلك، سنسلم بأن المراد بقوله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا لو لحافظون، المراد بالذكر في الآية الكريمة القرآن الكريم فحسب. لكن هل يفهم من الآية الكريمة أن الآية تفيد الحصر الكلي الحقيقي؟ هل يفهم من الآية الكريمة أن الآية تفيد الحصر الكلي الحقيقي؟ بمعنى أن الله جل جلاله ما حفظ إلا القرآن الكريم، لم يتولى الله جل وعلا حفظ شيء إلا القرآن. هل يفهم من الآية هذا الحصر؟ هل يفهم من الآية أن الله تعالى حصر الحفظ فقط على الذكر أي على القرآن الكريم، ولم يحفظ أي شيء آخر؟ لا يقول بذلك عاقل، لا يقول بذلك عاقل، فضلا عن عالم عاقل على بصيرة وعلى علم. وإنما المراد إن الله جل وعلا وإنما المراد أن الله جل وعلا حفظ القرآن وحفظ أشياء أخرى كثيرة. اسمع معي قول الله تبارك وتعالى على لسان نبي الله هود، قال: إن ربي على كل شيء حفيظ. حضرتك تدبرت هذا الدليل الجميل؟ إن ربي على كل شيء حفيظ. قال جل وعلا: إن كل نفس لما عليها حافظ، إن كل نفس لما عليها حافظ. قال الله جل وعلا: فالله خير حافظا، وهو أرحم الراحمين، وفي قراءة: فالله خير حفظا وهو أرحم الراحمين. بل وقال جل وعلا: والله يعصمك من الناس، بل وحفظ السماوات والأرض أن تزولا. وحفظ السماء من كل شيطان رجيم، قال جل وعلا وحفظا من كل شيطان مارد. فهذه أدلة القرآن الكريم على أن الله جل وعلا حفظ القرآن، حفظ الذكر، وحفظ النبي صلى الله عليه وسلم، قال تعالى والله يعصمك من الناس، وحفظ السماوات والأرض أن تزول، وحفظ النفس إن كل نفس لما علي حافظ، بل وحفظ كل شيء أراد حفظه، فقال جل وعلا إن ربي على كل شيء حفيظ. إذن لا يفهم من الآية الحصر، ولا يفهم من الآية أن الله تعالى ما حفظ إلا القرآن الكريم. ومن جميل ما قاله الإمام ابن حزم رحمه الله تعالى، قال ولا خلاف بين أحد من أهل اللغة والشريعة أن كل وحي نزل من عند الله